بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ قال: الطريق قلنا بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. لكن إذا حصل تغيير لهذه الفطرة، فسدت الفطرة، فإنه يعيش كما ذكر حيران. قد ذكروا عن بعض فرق الرافضة الذين بلغ بهم الغلو إلى الحلول واعتقاد أن علي هو الإله، قالوا: اختلف رجلان، فقال أحدهما الآخر أو قال أحدهما الآخر: من أفضل، أبو بكر أم علي؟ قال له أبو بكر، والآخر قال: لا، علي. قالوا: نحتكم إلى أول من يدخل. فدخل من هؤلاء الرافضة فاسد الفطرة، فقالوا له: من أفضل، أبو بكر أم علي؟ قال: علي. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن علي خلق أبا بكر. انظر أين التفضيل، هذا فاسد الفطرة، فسدت فطرته. وهكذا الذي يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب فسدت فطرته، الذي يعتقد أن الأولياء يتصرفون في الكون، ومنهم من يقول إنهم يصلون إلى درجة من يقول كن فيكون، هؤلاء فسدت فطرهم، مسخوا. قال المؤلف رحمه الله: معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق قلنا الفطرة، بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، لكن يعرف، يعني بمجرد الفطرة لابد أن يتعلم، لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله عز وجل الأمور العقلية، فإن العقل يهتدي إلى معرفة الله إذا كان القلب سليما من الشبهات. تأمل إلى قوله: إذا كان القلب سليما من الشبهات. أما من امتلأ قلبه بالشبهات فهذا تأخذ الشبهات يمينا ويسارا، تأخذ إلى غير الصواب، فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل به على وجود المنعم، يستدل على هذه النعم التي في الناس أنها من الله، وعلى رحمة المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم، ولولا رحمته ما وجدت النعم. وينظر إلى إمهال الله عز وجل العاصين فيستدل به على حلم الله، لأن الله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وصدق الله، لو أن الله آخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن أكثر الناس في النار، فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم على ظهرها من دابة. وأيضا لو أن كل إنسان عصى الله عز وجل شيء من جوارحه عاقبه الله سيهلك الناس، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال: وننظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظمة الله وقدرته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. وهكذا حينما ينظر إلى هذه السماء التي يذكر الله عز وجل من عظمتها أنها بغير عمد، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، بعض الجبال العالية لو نظرت إليها من أعلاها إلى أسفلها تقول كيف؟ لو تجتمع الخليقة كل الناس في العالم كله أن يحملوا جبلا أو يزحزحوا من مكانه، ما يستطيع أن يحركوا جبلا. وانظر إلى هذا البحر كم فيه من المياه، لو أراد إنسان أن يجعل له سدا كم يبقى حتى يصلح يعني أرضيته ومكانه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. وانظر إلى عظمة الله وكيف يحفظه الله عز وجل من أن يطغى على الناس وإلا لأهلكهم. كم بينك وبين البحر؟ لو على 10 أمتار أو 15 مثل أفرق من حوله، والله على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه وحتى يسلم العباد من ذلك. فهذه آيات، تنظر إلى السماء ما الذي يمسكها، هذه مما يزيد إيمان المؤمن. ألم تر أن الله سخر لكم ما في البحر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أمسكهما من أحد من بعده. فالله عز وجل هو الذي يحفظ هذا الكون ويسير بأمره. قال ونستدل أيضا على معرفة الله تعالى بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله دعاءه، هذه مما يعرف الإنسان به ربه، يدعو الله فيجيبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال انقطعت السبل، أدعو الله أن يغيثنا، أنس رضي الله عنه يقول ما في السماء من قزعة ولا سحاب، ما في شيء إلا السماء صحو. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع يديه، وهو لا يرفع يديه في الدعاء في الخطبة إلا في الاستسقاء، وأما ما عداها فلا ترفع اليد في الخطبة. فرفع يديه ودعا الله، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فاستجاب الله. قال أنس خرجت سحابة من وراء جبل سلعة وانتشرت ورعدت وبرقت، ما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منبره إلا والماء يتحادر من لحيته، والمسجد قد وقف وتساقط المطر لأنه كان من نخل. قال فبقينا سبتا ما يرون شمسا، 7 أيام ما يرون الشمس. من الذي أتى بهذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى. دعا النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعوته. وأيضا من عظيم قدرة الله عز وجل في الأسبوع الذي يليه جاء ذلك الرجل أو غيره يوم الجمعة، والناس ما استطاعوا أن يخرجوا ولا أن يذهبوا بسبب كثرة المطر، فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية، ويشير بيده. قال أنس أينما أشار تحول السحاب إليه بأمر الله، وصارت المدينة كالإكليل أي محاطة بالسحاب من كل مكان من كل جهة، ووسطها كلها شمس. هذه آية عظيمة تدل على عظمة الله وقدرته، مما يزيد إيمان المؤمن. قال ونستدل أيضا على معرفة الله تعالى بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله دعاءه، فنعرف بهذا وجود الله وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك مما تستلزمه إجابة الدعاء. ومن الطرق التي يستدل بها الإنسان على معرفة الله الواقع، فأخذ الله سبحانه وتعالى للكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم، ونصر الله لأوليائه يدل على أنه عز وجل ينصر من شاء من العباد وأنه قادر على ذلك ولو كثرت خصومهم، لكن إذا حققوا أمر الله كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. حصل لأوائل هذه الأمة ذلك لما نصروا دين الله فنصرهم ومكنهم من رقاب أعدائهم. ثم إن المراد بالمعرفة ما يترتب عليها من التصديق والقبول للأوامر والإذعان لها، وأما مجرد المعرفة بدون أن يركن الإنسان إليها ويقول بمقتضاها فإنها لا فائدة منها، لأنه حتى الكفار يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن هل انتفعوا من هذه المعرفة؟ لا، لأنها ما أورثتهم عملا بمقتضاها واستجابة لأمر الله وتوحيدا لله وإخلاصا له وعبادة له. ثم قال المؤلف رحمه الله بأنه أي الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية، فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شبه ولا وزير، وواحد أيضا في ربوبيته فلا أحد يتصرف معه ولا أحد يملك معه ولا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه كما في آية 7: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إلى آخره، وقال بعدها: ولا تنفع الشفاعة ولا شفاعة عنده إلا، أيش الآية؟ وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا، نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال: وكذلك هو واحد في ألوهيته فلا يعبد إلا هو عز وجل، ولا يتأله إلا إليه، ويجب أن يصف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله سبحانه وتعالى، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يرضى إلا بما يرضي الله، ويكره ما كرهه الله، ويبغض ما أبغضه الله، حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل، فيوحد الله في القصد والعبادة. كذلك هو واحد في صفاته فليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل، سيأتي تفصيل لها من كلامه. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله بأنه واحد لا نظير له ولا شبه، النظير يعني المماثل المشابه، وعليه فقوله ولا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين كقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، الكذب والمين، فالكذب والمين معناهما واحد وأن اختلفا في اللفظ، وكذلك النظير والشبه معناهما واحد وأن اختلفا في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. وقوله ولا شبه سبق أن الأولى أن يعبر بقوله لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة. ما هي الوجوه الثلاثة السابقة؟ أن هذا هو الذي ورد في الأدلة: ليس كمثله، ولم يقل كشبهه، وأيضا نعم هذا معنى، وأيضا ثلاثة أتيتم بواحد، ما هو الثاني؟ أن من يعني أهل البدع يجعلون من يثبت صفات الله مشبها، فإذا قلنا يعني بنفي التشبيه معناه أنه نقول بنفي الصفات على حسب مفهوم أولئك، فنقول على ما دلت به الأدلة لا مثيل له. وأيضا الدقة في اللفظ كما ذكر فيما تقدم. قوله ولا شبه قال للوجوه الثلاثة السابقة: فالله تعالى لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ولا وزير، الوزير أي المعين، ومن قوله تعالى عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي، وهي مأخوذة من المؤازرة وهي المعاونة، فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه لأنه قادر على كل شيء. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، من مشاركة على سبيل المشاركة. والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضح، فمثلا هذا لي أنا مستقل به، وهذا بيني وبينك أنا شريك فيه، فهم لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل. وما له أي ما لله منهم من هؤلاء المدعوين من ظهير أي معين، فهم لا يعاونون الله بشيء، ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فقطع الله كل سبب. فإن قال قائل أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وملائكة موكلون بالقطر، وملائكة موكلون بالنبات، وملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم؟ فالجواب بلى، هذا موجود، لكن لم يوكلهم الله تعالى استعانة بهم، بل وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه، كما أن الملك في الدنيا ولله المثل الأعلى له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم، أما الله عز وجل فلا، إنما فعل ذلك سبحانه وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانه، وأنه المدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا لا يستعين بهم ولكن يمتثلون بأمره ويكلفهم عز وجل بما شاء. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن ليسوا جنودا يعينونه كجنود الملوك في الدنيا، بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه. ما أضعف هذا الإنسان، ما أشد ضعفه، ومع هذا تجد في الناس المتكبر والمتعالي والمتغطرس والمعرض، وكأنه يعني يحسب نفسه أنه يفوت الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قال الله تعالى عن جبريل لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ليكثر من زيارته، وما نتنزل، نزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك. وجبريل الذي قال عن وصفه النبي عليه الصلاة والسلام حين رآه على خلقته قال له 600 جناح قد سد الأفق، سد ما بين السماء والأرض، عظم خلقه سد ما بين السماء والأرض، هذا ملك من ملائكة الله. وهكذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام، مخلوقات عظيمة كلها تسبح الله في الليل والنهار لا تفتر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الإنسان الضعيف تجد فيهم المتغطرس والمتكبر والمعرض، مع أنه لو لسعته حشرة أو تسلط عليه بعوض ربما أهلكه. انظر إلى فرعون كيف كان يتباهى بما هو فيه من الملك وما عنده من الجند، حتى وصل به الحال إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، ما هناك أعلى مني، أنا ربكم، ما علمت لكم من إله غيري. ولما أغرقه الله في البحر ما استطاع أن ينجو من البحر من الماء، كيف إله ما يستطيع أن يسبح ولا يستطيع أن ينجو من البحر؟ هذا إله؟ فهذا من الكبر الذي ملأ قلبه، فتعالى وتعاظم على الناس وتجبر وأهلكه الله. ولكن لله الحكمة في تأخير من طغى وظلم وتكبر، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يملي للظالم حتى إذا أخذ أو لم يفلت. كم بقي فرعون على ظلمه وإفساده في الأرض؟ عشرات السنين. انظر موسى كم بقي وهو طفل صغير بعد أن وضعته أمه تضع في تابوت، وإذا به يحفظه الله في بيت عدوه، ألقي بالتابوت فليلقي اليم، فألقي في اليم فليلقي اليم بالساحل، يأخذ عدو لي وعدو له، تربى في بيت عدوه، عدوه يبحث عنه ويقتل الأطفال من أجله وهو محفوظ عنده في بيته. وكم بقي على هذا الحال حتى أوحي إليه؟ 40 سنة، وبعدها الرسالة والنبوة. وبعد ذلك كم بقي حتى أهلكه الله؟ فالله عز وجل له الحكمة البالغة. نحن أحيانا عندنا ضعف، إذا رأى الإنسان ما عليه أهل الفجور والظلم والإفساد في الأرض ربما أصابه الإحباط واليأس أنه ما يتغير الحال. لا، لا تيأس من روح الله ولا تيأس من رحمة الله، والله عز وجل على كل شيء قدير وله الحكمة، كل شيء عنده بأجل. إلى هنا، سبحانك اللهم.